أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا نرجع قليلا إلى بداية كلمات الفقهاء، قال في المقنعة، وجدتم المطلب وين؟ كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له، كالأدهان المختبرة بالشم وصنوف الطيب والحلوات المذوقة، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار. ظاهر هذه العبارة ماذا يعطي؟ يعطي أن المدار عند الشيخ المفيد فقط على أي شيء؟ على الاختبار. أما ذكر الوصف لا يجزي. تعال إلى العبارة، قال فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا. كلمة باطل معناها الحقيقي ماذا؟ فاسد. من ظاهر هذه العبارة أن البيع باطل من دون اختبار. شوف العبارة الثانية، والمتبايعان فيه بالخيار. ظاهر معنى الخيار حقيقة ما هو؟ أن المعاملة جائزة، أن المعاملة جائزة، والمعاملة الجائزة باطلة أو صحيحة؟ صحيحة. فإذا علينا أن نتصرف في الصدر أو في الذيل، يعني لا يمكن الجمع بين المعنيين الحقيقيين، بين المعنى الحقيقي للبطلان وبين المعنى الحقيقي للخيار، لأن المعنى الحقيقي للبطلان هو الفساد، والمعاملة الفاسدة لا يقال أنها خيارية، والمعنى الحقيقي للخيار يقتضي الجواز، والمعاملة الجائزة لا يقال إنها فاسدة. فلا يمكن الجمع بين المعنيين الحقيقيين. ملتفت لهذه العبارة؟ فحينئذ إذا أخذنا البطلان بمعناه الحقيقي يكون المقصود بالخيار ماذا؟ يكون المقصود بالخيار يعني لهما بعد بطلان المعاملة لهما اختيار إجراء البيع من جديد. فإذا المعاملة الأولى التي حصل فيها البيع من دون اختبار ما هو حكمها؟ هو البطلان. هذه المعاملة تكون باطلة. فإذا كانت باطلة لكم أن تجروا المعاملة من جديد، هذا المقصود من الخيار. إذن هذا إذا أبقينا البطلان على حقيقته يجب أن نتصرف في معنى الخيار. أما لو أبقينا معنى الخيار على حقيقته يجب أن نتصرف في معنى البطلان. كيف نتصرف في معنى البطلان؟ يعني يكون قوله كان البيع باطلان يعني كان البيع غير لازم، يكون المقصود من البطلان عدم نفي لزوم. خب برأيكم أيهما أولى، الأول أو الثاني؟ خب ليس فقط أيهما أولى، يعني لا فقط نريد أن نبحث عن الأولوية، نريد أن نبحث عن الشاهد، على أيهما يكون لنا شاهد. شوف ثم إنه ربما نسب الخلاف في المسألة إلى المفيد. الخلاف في أي شيء؟ يعني من دون الاختبار سابقا تقدم رأي أنه يمكن أن يكتفى بذكر الوصف. الشيخ المفيد متى يكون مخالفا؟ إذا كان من دون الاختبار يكون البيع باطلا. فإذا الاحتمال الأول، التصرف الأول هو الذي يتناسب مع استشهاد المصنف. ملتفت لهذه النكتة؟ هذه من جهة. من جهة أخرى، الاحتمال الأول مع قطع النظر عن استشهاد المصنف هو الأولى. ليه؟ لأن انظر إلى قوله والمتبايعان فيه بالخيار، أسند الخيار إلى من؟ إلى المتبايعين. لو كان هذا الخيار بمعناه الحقيقي الذي يكون له الخيار من؟ المشتري، يعني الذي يتخلف في الوصف في حقه المشتري، فكان ينبغي أن يقول وله الخيار، لا للمتبايعان، لا والمتبايعان فيه بالخيار. فبقرينة أنه جعل الخيار للمتبايعين، فمقصود من الخيار يعني الخيار في إجراء المعاملة من جديد. واضح؟ فإذا هذه قرينة على تأييد الاحتمال الأول، لكن يوجد قرينة أيضا على تأييد الاحتمال الثاني. ما هي القرينة التي على تأييد الاحتمال الثاني؟ وهي قوله بعد ذلك فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. شوف، لو كان المقصود الخيار في إجراء معاملة جديدة، معاملة جديدة نسأل هل هي مع الاختبار أو التراضي بدون الاختبار؟ ظاهر العبارة أنه التراضي بدون اختبار، فبالتراضي بدون اختبار إذا أبطل المعاملة الأولى فيبطل المعاملة الثانية. إذن لكل واحد من الاحتمالين قرينة، لكن المهم ماذا؟ أن نشاهد المصنف على أي احتمال حتى يكون الشيخ المفيد مخالف. شاهد المصنف على أي احتمال؟ على الاحتمال الأول، أن يكون البيع باطل بالبطلان الحقيقي، يعني فاسد. صار واضحا؟ هذا أحببت أن أضيفه إلى قراءة العبارة. لا لا، ما قلت بطلان دائم وبطلان مؤقت. عندنا البطلان الحقيقي هو الفساد، بطلان معناه الفساد، فهذا فساد، لا أنه فساد إلى وقت، لا فساد. المعنى المجازي اللي حملناه عليه هو أن يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى نفي اللزوم، باطل يعني ليس لازم.
لا، على الاحتمال الأول أقول أنه عندي فيها بالخيار على البطلان، أنه إذا أردنا في الولاد صفقة جديدة عقد جديد،
okay.
الشيء جديد يحتاج إلى أن يكون
لكن مهم أن شاهد المصنف على هذا الاحتمال، وإلا لا يكون الشيخ المفيد مخالف. إذا كان الشيخ المفيد مراد من البطلان نفي الجواز، نفي اللزوم ويثبت الخيار، إذن هو ليس مخالف، مع أن المصنف هؤلاء هذه الكلمات نقلها في سياق أنها مخالف. لذا كان لابد، ومضافا إلى ذلك قرينة كان المتبايعان بالخيار. كيفما كان، نرجع إلى بقية العبارة. مهم البحث الآن على كلا الشقين، بحث واضح. قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة القاضي إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين، يعني اشتراط أحد القيدين الصحة أو البراءة من العيوب، اشتراطه يعني في ضمن الاشتراط في ضمن العقد، وليس بجيد. هذا كلام العلامة، وليس بجيد، بل الأولى انعقاد البيع سواء شرط أحدهما أو خلى عنهما أو شرط العيب، سواء شرط البائع يعني أو المشتري أحدهما. ما هو أحدهما؟ يعني الصحة أو البراءة من العيوب، أو طبعا الأفضل أن نقرأها هكذا، أو أخلاه حتى تتناسب مع شرط مبني للمعلوم. أما إذا قرأناها سواء شرط أحدهما أو خلي عنهما أيضا يصح. فإذا تقرأ للمعلوم ماكو مشكلة، وإذا تقرأ للمجهول ماكو مشكلة. أو شرط العيب والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام، والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام، نعم الإيهام والإبهام والإيهام ماكو مشكلة، من عبارة الشيخين، يعني منشأ توهم ما ذكره اشتراط أحد الأمرين، وما قال توهم منشأه، يقول منشأ هذا التوهم نشأ من عبارة الشيخين حيث قالا إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة. شوف، جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة، ما هو الفرق بين على شرط الصحة أو بشرط الصحة؟ على شرط الصحة ناظرة إلى الشرط الضمني الارتكازي، وبشرط الصحة ناشئ الناظرة إلى الشرط الصريح في ضمن العقد. ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة. هذا منشأ التوهم. شوف، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قال يجوز بشرط أو على شرط، فهو توهم أنه بدون هذا الشرط غير جائز. لا، يريد العلامة أن يقول الشيخ الطوسي، يقول من شرط الصحة أو بنى على الصحة عقده جائز، يجوز هذا الشرط، لأن غيره لا يجوز، إثبات شيء لا ينفي ما عداه. بينما القاضي توهم أنه لا غير، أن غيره لا يجوز، فمن هنا نشأ التوهم أن البيع لا يصح إلا بأحد الشرطين. انتهى. أقول ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد، عبر بالقواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بشرط الصحة، يعني حتى ما يأتي التوهم الذي توهمه الحلبي في الكافي. ما رأيك أيها المصنف أن الشيخ الطوسي والمفيد ينظرون إلى إثبات أصل الجواز، أو أن نظرهم إلى أن غيره لا يجوز؟ إثبات أصل الجواز مدعى من؟ مدعى من؟ العلامة قبل قليل أنهما نظرا إلى إثبات الجواز، لا إلى أن غيرهما لا يجوز، أو لا ناظر إلى ما فهمه الحلبي في الكافي أن من دون ذكر أحد الأمرين العقد باطل. يقول والإنصاف، لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اشتراط اعتبار ذكر الصحة في العقد، لا مجرد إثبات الجواز مع ذكر شرط الصحة. التفت الجملة حتى تتضح لك. مرة أقول يشترط في صحة العقد أحد الأمرين، ماذا تعني هذه العبارة؟ يعني من دون ذكر أحد الأمرين ماذا يكون العقد؟ باطل. ومرة أقول يجوز العقد مع ذكر أحد الأمرين، هل تستفيد بدونهما البطلان؟ لا. العلامة فهم الثاني، المصنف يقول ظاهر العبارة الأول، لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار اشتراط ذكر الصحة في العقد، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها، وعبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها فلاحظ، وليست عبارة جديدة. وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار وين؟ فيما لا يفسده الاختبار. أما إذا كان يفسده الاختبار فلا يجوز كما تقدم، وإنما ننتقل إلى ذكر الوصف أو البيع بشرط الصحة كما تقدم يوم أمس. وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار يعني وعدم الاكتفاء بذكر الوصف كما تقدم عن ابن إدريس عن الحج، فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. نريد اليوم ننتهي من البحث، نقرأ بسرعة حتى نقف على رأس مطلب إن شاء الله. فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة، ويدل عليه ما الدليل على أنهم اشترطوا الاختبار ولم يكتفوا بذكر الأوصاف أو بأصالة السلامة، أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة ماذا اشترطوا؟ شوف العبارة شوي ركيكة، اشترطوا اشتراط الوصف أو السلام من العيوب فيما يفسده الاختبار. التفت جيدا كيف يكون هذا الشاهد. يقول نحن كلامنا الآن فعلا في أي شيء؟ فيما لا يفسده الاختبار. ماذا فهمنا من عبائرهم؟ أنه فيما لا يفسده الاختبار لو لم نختبر تكون المعاملة ماذا؟ باطلة. ولذا حملنا كلام عبارة المفيد الذي قرأتها قبل قليل على البطلان بمعناه الحقيقي. فإذا المصنف هكذا يعتقد فتكون المعاملة ماذا؟ باطلة. ما الشاهد على ذلك؟ يقول أنه عندما تكلموا عما يفسده الاختبار اشترطوا فيه ماذا؟ أن يأتي البائع أو المشتري ويشترط في ضمن العقد الوصف، أو يشترط في ضمن العقد السلامة من العيوب. إما يقول المشتري للبائع أو البائع للمشتري أبيعك هذه الخضار بشرط أن تكون بوصف كذا وكذا، أو يقول المشتري أشتري منك هذه الخضار بشرط أن لا تكون معيبة. هذا معنى شرط السلامة من العيوب. بمقتضى المقابلة ماذا نفهم؟ أنه فيما لا يفسده الاختبار فقط نكتفي بالاختبار. واضح الشاهد؟ طبعا وإن فهم في المختلف خلاف ذلك كما تقدم، لكن قدمنا ما فيه. فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها، لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف، الذي لا ينضبط خصوصية طعمه بالوصف يكون من أوصاف الصحة أو من أوصاف ما تتفاوت به القيمة. أوصاف الصحة عادة تكون منضبطة أو غير منضبطة؟ منضبطة عادة. إذن يكون ناظر إلى أي أوصاف؟ الأوصاف التي تتفاوت بها القيمة. هذه عادة تختلف بين مصاديق الفواكه، بين مصاديق الجواهر. والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور وجه الظهور بينا، لأن أوصاف التي يدور عليها السلامة عادة ماذا تكون؟ منضبطة أو غير منضبطة؟ منضبطة. فالدبس الوصف الذي يدور عليه السلامة ما هو؟ أنه إذا كان حلو فهو سالم، وإذا كان مائل نحو الحموضة فهو فاسد. هذا الوصف عادة ماذا؟ منضبط. فأوصاف السلامة عادة تكون منضبطة، إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها هو مناط السلامة. ما هو وجه الشهادة؟ ما هو وجه الشهادة؟ الميرزا الإيرواني قال: أنا لم أفهم وجه الشهادة. كثيرا ما ميرزا الإيرواني يتحامل على المصنف، يعني هو في الحقيقة أكثر تعليقاته، إذا ما قلت 90% من تعليقاته إشكال على المصنف وليس شرح لكلام المصنف. كيف يشهد تخصيص الحكم بما لا يفسده الاختبار؟ لأن المراد من الأوصاف التي لا يفسدها الاختبار أوصاف السلامة. يقول: لم أفهم وجه هذا الشاهد. لكن يمكن توضيح الشهادة بهذا البيان. أن عادة وغالبا، نشوف عندما نقول شاهد يكفي في الشاهد أن يكون غالبا، غالبا الذي يوجد له داعي للاختبار هو الأوصاف التي تكون لها دخالة في الصحة والعيب. يعني الآن أنت عندما تذهب لتشتري الفواكه تريد أن تختبر الفواكه أن هذه طعمها كم، غالبا تريد أن إذا أردت أن تختبر تختبر لأجل تعرف أن هذه الفاكهة فاسدة أو سالمة، لأن مقدار طعمها كم. ملتفت جيدا الآن، مثلا عندما تذهب إلى الحج تريد أن تشتري التمر، تفتح تمرة لترى مقدار حلاوة التمرة أو لترى أن هل هي فاسدة مسكونة أو مؤجرة أو خالية، تعبير الإيرانيين التفتنا. فغالبا الاختبار يكون لأي وصف؟ للوصف الذي له دخالة بالسلام. هذا وجه الشاهد. فإذا هذا الإشكال على المصنف غير وارد، الغالب هكذا، لذا جعله شاهدا ولم يجعله دليلا. لذا قال: إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أن مقابله وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطيخ. البيض إذا واحد أراد أن يختبره ماذا يحصل به؟ يفسد. كذلك غالبا، يعني ما إذا واحد أراد أن يختبر البيض يختبره لأجل أن مقدار طعمه أو مقدار الصفار كم، قليل أو كثير، أو يختبره ليرى هل هو فاسد أو غير فاسد. الغالب الاختبار يكون لمعرفة أوصاف الصحة من المعيبة. ويؤيده حكم القاضي بخيار المشتري. وجه التأييد أن لو كان الحديث، التفت جيدا، لو كان الحديث عن الأوصاف التي لها دخل في ارتفاع القيمة لما كان وجه لتقييد الخيار بالمشتري، لأن مرة تكون ارتفاع القيمة لصالح المشتري فيكون الخيار لمن؟ إذا كان ارتفاع القيمة لصالح المشتري يكون الخيار لمن؟ للبائع. تقييد الخيار بالمشتري كاشف على أنه ماذا؟ على أنه ناظر إلى أي وصف؟ وصف السلامة الذي له خيار العيب من؟ البائع ام المشتري؟ المشتري. واضح وجه التأييد سيدنا؟ واضح وجه التأييد؟ او خب تفيد جيدا. القاضي ابن البراج قيد الخيار بالمشتري. لو كان الكلام عن الأوصاف التي ترتفع وتنخفض بها القيمة، مرة تكون ارتفاع القيمة لصالح المشتري فلمن يثبت الخيار؟ للبائع. ومرة يكون انخفاض القيمة فلمن يثبت الخيار؟ للمشتري. فإذا ليس دائما الخيار للمشتري، بينما القاضي ابن البراج جعل الخيار دائما لمن؟ للمشتري. فهذا كاشف على أنه يتكلم عن أي أوصاف؟ الأوصاف الصحة والعيب. فإذا الذي له خيار العيب من؟ المشتري فقط. واضح وجه التأييد؟ وكيف كان؟ فإن كان مذهب الأصحاب، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بذكر الأوصاف فلا خلاف معهم منا ولا من الأصحاب. ليش لا خلاف؟ لأن هذا نحن نقول به تقدم، نقول بأنه ما ينضبط بالأوصاف، تقدم المصنف قال ما ينضبط بالأوصاف لا يجب فيه الاختبار. فإن كان مقصودهم من أن الاختبار واجب إذا كان الشيء لا ينضبط بالأوصاف، كلامهم صحيح. فإذا هذا الشق الأول إذا كان هو مقصود الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة فنحن نوافق على ذلك، لكن تقدم قبل قليل وقال هذا خلاف ظاهر. لكن لو تنزلنا قلنا هذا مقصودهم فكلامهم صحيح. لا تنسى الأصل المطلب الذي ذكره المصنف يوم أمس ماذا كان؟ أن الاختبار يرفع الغرر وذكر الأوصاف ترفع الغرر، لكن ذكر الأوصاف ترفع الغرر في أي شيء؟ في الأوصاف، في الشيء الذي يتعين بذكر أوصافه. ما هو الشيء الذي يتعين بذكر أوصافه؟ في الأوصاف التي تكون إما ملازمة أو ماذا؟ أو غالبية. أما الأوصاف المتحولة بشكل دائم هذه لا يمكن الضبط بها، فلا بد من الاختبار. إذا كان هؤلاء مقصودهم هذا الأمر كلامهم صحيح، فإذا لا خلاف بيننا وبينهم. هذا الاحتمال الأول. وإن كان مذهبهم موافقا للحل بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلام من العيب، ماذا قال ابن إدريس يوم أمس؟ ماذا قال ابن إدريس؟ أنه بالنسبة لأوصاف السلامة لا يكفي ذكر الوصف بل لا بد من الاختبار. طب يوم أمس ضعفناه، ماذا قلنا في الإشكال عليه؟ قلنا سوف يأتي في خيار العيب أن أصالة ما يسمى بأصالة السلام، حتى لو لم تذكر الوصف، حتى لو لم تختبر، أنت تشتري العين بناء على أنها سالم. هذا كان إشكالنا على ابن إدريس، فقد عرفت أنه ضعيف في الغاية. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث، وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار والوصف، وإن كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار. اتفق؟ يعني هناك ثلاثة أمور، عندنا اختبار، عندنا ذكر وصف، عندنا البناء على أصالة السلامة. هذا الاحتمال الثالث يقول هؤلاء يخالفوننا فقط في أصالة السلامة، أما الاختبار العقد صحيح، أما ذكر الوصف العقد صحيح، أما البيع من دون اختبار ومن دون ذكر الوصف فقط مجرد البناء على أصالة السلامة فهؤلاء يعتقدون بأن العقد غير صحيح. هذا الاحتمال الثالث. فقد عرفت أن الظاهر من حالهم وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف. يعني ما معنى عدم التزام ذكر الأوصاف؟ يعني يكتفون بأصالة السلامة الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية. لكن الآن التفت، سوف يأتي مطلب من قبل المصنع يظهر منه أن المصنف يقع في التناقض بين ماذا وماذا؟ بين ما يذكره هنا وبين ما سوف يأتي معكم وين؟ في خيار العين. التفت حتى أمهد لك للمطلب. في خيار العين ما هو الدليل عليه؟ المصنف لا يتمسك بروايته، يقول الدليل عليه أصالة السلام. ثم يأتي في خيار العيب بدليل آخر ويناقشه. ما هو هذا الدليل الآخر؟ يقول بعضهم هكذا قال أن إطلاق البيع، يعني عندما أقول بعتك شاتان، شاتان مطلقة تشمل الصحيحة والمعيب، أليس كذلك؟ فيقول البعض إطلاق العيب ينصرف إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص السليم. فالإطلاق منصرف إلى خصوص السليم، فلأجل ذلك يثبت الخيار. هذا إذن دليل المصنف الأول ماذا كان؟ البناء على أصالة السلامة، كأن وصف السلامة شرط ضمني، لأن الغالب في العقلاء عندما يقدمون يتعلق غرضهم بشراء العين السليم، هذا معنى أصالة السلامة. أما الدليل الثاني وهو أن الإطلاق منصرف إلى وصف السلامة، هذا ناقشه المصنف. لما هي المناقشة تأتي معكم في خيار العين. فإذا ماذا استنتجت من هذا الكلام؟ أن المصنف بماذا يؤمن في خيار العين؟ بأصالة السلامة، ولا يؤمن بانصراف الإطلاق إلى السليم. واضح إلى الآن؟ هذا أين ذكره؟ في خيار العين. تعال اقرأ العبارة، يظهر منها ماذا؟ العكس. شوف العبارة، يقول ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان. ليش يقول في الأعيان؟ ما معنى في الأعيان؟ يعني البيع الشخصي. أما بيع الذمة، فواحد اشترى شاة في الذمة يستطيع أن يمنعك من أن تطبق ما في الذمة على المعيبة، هذا بالاتفاق. كلامنا في بيع الأعيان الشخصية لا في بيع الذمة. لعدم الدليل عليه، إذن أصالة السلامة لا نؤمن بها. ليش؟ لعدم الدليل عليها. ليه؟ لأن الدليل إما بناء العقلاء، لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرو نفسه. يقول العقلاء متى يبنون على أصالة السلامة؟ هذه الشاة، هذه الشاة عندما تقع عادة في البيع، خصوصا البيوعات الخطيرة قبل البيع، ماذا يوجد؟ عندما تريد تشتري سيارة قبل البيع يوجد تقاول، نتقاول على السيارة، كم تبيع كذا كذا، ثم نأتي في يوم آخر ونعقد البيع. طب هذا عند التقاول كانت العين سليمة، بعد البيع شككنا في صحتها أو في عيبها. العقلاء هنا يعملون بالاستصحاب، يستصحبون بقائل السلام، هذا مورد العمل بأصالة السلام التي هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. صار واضح؟ لذا يقول لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد، وهذا أعمى وهذا خارج عن محل كلامنا. لذا قال مع أن الكلام في كفاية أصالة السلام عن ذكر الأوصاف أعم، أعم من أي شيء؟ أعم من صورة الشك في طرو مفسد. لا، حتى لو ما كنت أعلم هذه العين حالتها السابقة ما هي، فلا يجري الاستصحاب. فإذا لا دليل من بناء العقلاء ولا دليل من الشرع، لعدم الدليل، لعدم وجود آية أو رواية تدل على أصالة السلام. ويمكن إذن إلى الآن ماذا فعل المصنف؟ ماذا فعل المصنف؟ منع أصالة السلام. هذا التناقض الأول. مصنف في خيار العيب ماذا فعل؟ ثبت أصالة السلام. يمكن الجواب بأحد جوابين عن هذا التناقض. الجواب الأول أن هذا الإشكال هنا إشكال تنزلي، لذا قال المصنف في بداية الإشكال ماذا؟ بعد منعي، يعني هو لا يؤمن بذلك لكن بعد منعي. بينما ما جاء في خيار العيب هو ما يعتقد به، فهنا تنزلا وهناك حقيقة وواقعا فلا تناقض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب لطيف ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. حاصل الجواب أن ما نفاه هنا وهو أصالة السلامة، المقصود بأصالة السلامة أصالة عدم الفساد. ما الدليل على أصالة عدم الفساد؟ لأنه تمسك قبل قليل بأي شيء؟ بالاستصحاب، لأنه قال متى تجري أصالة السلامة؟ عند الشك في طرو مفسد. كان سالما نشك في فساده، نستصحب عدم الفساد. فمقصود من أصالة السلامة هنا التي أبطلها المصنف أي أصالة سلامة، يعني أصالة عدم الفساد. بينما في خيار العيب ليس المقصود من أصالة السلامة أصالة عدم الفساد التي ترجع إلى الاستصحاب، بل المقصود من أصالة السلامة أصالة غلبة السلامة، يعني الغالب في الإنسان عندما يقدم على المعاملة يقدم عليها وهي سالمة، وهذا غير الاستصحاب، غير أصالة الفساد. فما نفاه هنا غير ما نفاه هناك، فلا تناقض في البيت. صار واضحا؟ لكن سوف يأتي بعد قليل أن في النفس منه شيئا. وين صرنا في القراءة؟ طب إن السلامة، إذن هذا الإشكال الأول منعنا أصالة السلامة. الإشكال الثاني إن السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال. مثل ماذا هذه الأوصاف التي تدل على السلامة من العيوب؟ كالحلاوة في الدبس، وأصلا دبس بدون حلاوة على الحلاوة ركن، والرائحة في الجلاب، والحموضة في الخل، وغير ذلك مما لو ذهب يذهب بذهابه معظم المالية. لو كان الدبس غير حلو فلا يبذل بإزائه المال. لو كان الجلاب ليس له رائحة، هذا الجلاب هذا الذي يعطر به المجالس في الحرم، هذا نوع منه. الجول آب هي كلمة فارسية بالأصل، فاختصرت بالعربية إلى الجلاب أو صارت الجلاب على مر الزمن. هذه يقصد منها الرائحة، إذا كانت بلا رائحة لا يبذل بإزائها المال، لا نقول فاسدة لكن لا يبذل بإزائها المال. لذا قال الذي يذهب بذهابه معظم المالية، فلا بد في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات. وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة، فإذا ماذا نفعل إذا أصالة السلامة غير معتبر؟ فلا بد من الاختبار أو من البيع بشرط الوصف أو الوصف أو الاعتقاد بوجود هذه الصفة لأمارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف. ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه، يعني ومتى ما كانت مقصودة يعني لا على هذا الوجه، أي وجه؟ يعني شوف، مرة واحد يريد أن يشتري الدبس لا لأجل الحلاوة فيه، فحينئذ لا يشترط ماذا؟ الاختبار، ولا يشترط ذكر الوصف. لم يجب إحراز هذه الصفات، لأن أنا ما أريد أشتري الدبس لأجل الأكل مثلا، أريد أشتري لشيء آخر. نعم، لما كان الإطلاق، هذا التناقض الثاني، لما كان، شوف ما قلنا أنه في خيار العيب المصنف أبطل الدليل الذي يقول بأن الإطلاق منصرف إلى وصف السلامة. نعم، لما كان الإطلاق منصرفا إلى الصحيح جاء الخيار عند تبين العيب، جاء. هذا يناقض ما ذهب إليه في خيار العيب، لذا أقول دفاع المحقق الإصفهاني عنه ليس سليما 100%. طب ماذا تفعل هنا؟ فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا النسيئة. شوف شنو معنى هذه العبارة، يقول لا أنا عندما أبيعك قل بعتك هذا الكتاب بدرهم، هذا بدرهم أعم من الدرهم الحال أو الدرهم المؤجل، لكن ينصرف إلى ماذا؟ إلى الحال. هذا معنى النقد لا النسيئة. ونظير انصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها. شوف أنا أقول لك بعتك بيتي، بعتك بيتي مطلق يشمل بعتك بيتي مع المنفعة، ويشمل بعتك بيتي بشرط أن يكون مسلوب المنفعة إلى سنة، يعني كما هو الآن عندما يباع البيت يبقى البائع ماذا؟ في البيت مدة معينة فيبيعه مسلوب المنفعة. الآن لو لم نشترط، إلى ماذا ينصرف؟ مع المنفعة أو مسلوب المنفعة؟ مع المنفعة. كذلك عندما أقول بعتك ينصرف إلى الصحيح. وانصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها، لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحة والبناء عليها على أصالة السلامة، وبعبارة أخرى الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر، مثل ماذا؟ ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض، هذا قد تكون هذا العيب قد يكون مرغوب. نشرح لك من ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض ومثل هذا لا يعتبر إحراز السلامة عنه، وقد يستلزمه ككون يعني قد يستلزم الشك في بعض العيوب الغرر، مثل ماذا؟ ككون الجارية خنثى، وكون الدابة لا تستطيع المشي أو الركوب والحمل عليها، وهذا مما يعتبر إحراز السلامة عن هذه العيوب. فإذن ليس كل عيب يكون غرريا. وحيث فرض عدم إحرازها بالأصل لأننا لم نبني على أصالة السلامة فلا بد من الاختبار أو الوصف. وهذا يؤيد ما ذكرنا من التفصيل أن بعضهم كالمحقق في النافع والعلامة في القواعد عنون المسألة. متى يشترط الاختبار وذكر الوصف؟ متى؟ بما كان المراد من البيع والشراء، بما كان المراد طعمه أو ريحه. هذا ولكن الإنصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلام عنه، إما بالاختبار وإما بالوصف وإما بالإطلاق. أي إطلاق؟ إطلاق المنصرف إلى وصف السلامة. إذا فرض قيامه مقام الوصف إما لأجل الانصراف وإما لأجل أصالة السلامة من غير تفرقة بين العيوب، ما مش الحل شيخ مهند؟ من غير تفرقة بين العيوب، سواء كان من قبيل الجارية الذي لا تحق كله، يجب أن إما أن تختبر، وإما أنت أي تختار، الاختبار أم ذكر الأوصاف أم أفضل 100%. نعم، والجمع وإما بالوصف وإما كذا من غير تفرقة بين العيوب أصلا، فلا بد إما من كفاية الإطلاق في الكل، يعني في كل أنواع الأوصاف للأصل والانصراف، وإما من عدم كفايته في الكل نظرا إلى أنه لا يندفع به الغرر إلا إذا حصل منه الوثوق، حتى أنه لو شك في أن هذا حبط صحيح أو أنه أجدم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم تفد أصالة السلامة الوثوق، بل لا بد من الاختبار أو وصف كونه غير أجذم. ليش؟ لأنه إذا وصف أنه غير أجذم فتبين أنه أجذم، ماذا يثبت له؟ الخيار. طبعا ما هو الجذام؟ مرض جلدي. هذا وإن كان لا يخلو من وجه إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع من عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب وعدمها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى يوم السبت إن شاء الله. نأخذ بعد درس أو نكتفي؟ هذا السبب نجي يعني وانت مشغول بالاختبار. متى تذهبون؟
ان شاء الله
انا الجمعه ان شاء الله. بعد الدرس او قبل الدرس؟ فخير ان شاء الله. الى اي يوم الجامعة؟ الى اي يوم تعطيلها في التقويم؟ الى 13 تعطيل او درس؟ يعني يعني السبت نبدأ عطلة، يعني الى 14 محرم ان شاء الله، الى 14 من محرم، والحمد لله رب العالمين. أنا بان النقص بالإخوان، يعني كثير منهم عطلوا. ما عش درس وينتهي الموسم؟ لا، نحتاج إلى 22 درس بعد. شنو اليوم؟ اليوم أكثر من النصف غائب. سيد هادي، أنت تسافر إلى التبليغ متى؟ بعد محرم يوم الأحد. نعم، ايه نحاول ننتهي. الشيخ ريشان كان موجود؟ 10 غائبين اليوم. ما شاء الله.